أعده وقدمه ناظم ياسين.
سيداتي وسادتي، نبدأ الساعة الثالثة بتقرير أعده قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة حول ما تضمنه الخطاب السنوي للرئيس الأمريكي عن حال الاتحاد أمام مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس الأمريكي لحشد التأييد لدى الشعب الأمريكي لحرب محتملة ضد العراق. أياد الجيلاني يقدم لنا الآن مقتطفات من هذا الخطاب.
ألقى الرئيس الأمريكي جورج بوش خطابه السنوي عن حال الاتحاد أمام مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس الأمريكي وعبر شاشات التلفزيون إلى جميع أنحاء الولايات المتحدة والعالم، مستخدما هذه المناسبة لحشد التأييد لدى الشعب الأمريكي لحرب محتملة مع العراق، مشيرا إلى أن بلاده ستعرض قريبا أدلة جديدة حول برامج أسلحة العراق. مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية في واشنطن جيفري دونوفان أعد تقريرا حول ما ورد في الخطاب. يقول فيه إن الرئيس بوش سعى في خطابه إلى تهيئة الشعب الأمريكي لحرب محتملة مع العراق، موضحا أن أمريكا مستعدة لاستخدام كل ما لديها من قوة عسكرية لدحر الرئيس العراقي صدام حسين. كلمة بوش تناولت سلسلة من القضايا من بينها حالة الركود الاقتصادي في البلاد وقضية الاستنساخ البشري ووباء مرض الايدز في افريقيا وقضية كوريا الشمالية والقمع المستمر الذي تمارسه الحكومة الايرانية ضد شعبها في الوقت الذي تسعى فيه لامتلاك اسلحة دمار شامل والى دعم الارهاب، غير ان تركيز بوش كان على بغداد. ويتابع المراسل في تقريره أن الرئيس الأمريكي ندد بالعراق لما يظهره من ازدراء كامل لمفتشي الأمم المتحدة ولامتناعه عن تحديد مصير آلاف الأسلحة البيولوجية والكيماوية والصواريخ، وأكد بأن الولايات المتحدة ستقود تحالفا يقوم بنزع أسلحة صدام في حال أخفقت الأمم المتحدة في التحرك في هذا الاتجاه، وأضاف:
If war is forced upon us, we will fight in a just cause and by just means.
إذا فرضت الحرب علينا فسوف نقاتل من أجل قضية عادلة وبالوسائل العادلة، ساعين بكل ما لدينا من وسائل إلى تجنيب الأبرياء الأذى. وإذا فرضت علينا الحرب فسوف نقاتل بكل ما تمتلكه قوات الولايات المتحدة العسكرية من قوة جبارة، وسوف ننتصر.
ويتابع مراسل الإذاعة في تقريره أن بوش في الوقت الذي يتعرض فيه إلى ضغط متزايد للكشف عن أدلة حول برامج أسلحة العراق المحظورة، دعا مجلس الأمن إلى عقد اجتماع في الخامس من شباط المقبل للاستماع إلى وزير الخارجية الأمريكي كولين باول وهو يقدم معلومات استخبارية عن نشاطات العراق، موضحا أن الولايات المتحدة لديها معلومات استخبارية بأن العراق يخفي أسلحة عن المفتشين وأن ضباطا عراقيين يقومون بدور علماء في اللقاءات مع المفتشين، ومؤكدا أن صدام حسين أمر بقتل العلماء الذين يتم استجوابهم من قبل الأمم المتحدة مع عائلاتهم. كما سعى بوش إلى الربط بين العراق وتنظيم القاعدة المتهم بتنفيذ هجمات 11 أيلول الإرهابية في الأراضي الأمريكية قائلا:
Evidence from intelligence sources, secret communications and statements by people now in custody.
الأدلة الواردة من مصادر استخبارية والاتصالات السرية وإفادات أشخاص محتجزين حاليا تكشف أن صدام حسين يقدم الدعم والحماية للإرهابيين بمن فيهم أعضاء القاعدة.
وتابع بوش في خطابه بحسب تقرير دونوفان أن أكبر تهديد يواجهه العالم في عقاب هجمات 11 أيلول يتمثل في دول منبوذة مثل العراق أي الدول الساعية إلى امتلاك أسلحة دمار شامل التي يمكنها تحويلها إلى إرهابيين أو استخدامها في ابتزاز الآخرين. وأكد الرئيس الأمريكي على أن العالم لا يمكنه السماح للعراق بأن يحذو حذو كوريا الشمالية التي يعتقد أنها قامت سرا بتطوير أسلحة نووية، مشددا على أن الولايات المتحدة وباقي دول العالم لن ترضخ إلى ابتزاز بيونغ يانغ وحظ كوريا الشمالية على التخلي عن مساعيها النووية. ووجه بوش في ختام خطابه كلامه إلى الشعب العراقي مباشرة قائلا إن عليه ألا يسيء تفسير حشد القوات الأمريكية على حدود بلاده، موضحا:
Your enemy is not surrounding your country, your enemy is ruling your country.
الذي يحيط ببلدكم ليس عدوا لكم، فعدوكم هو الذي يحكم بلدكم. أما اليوم الذي يتم فيه إقصاؤه وإقصاء نظامه من السلطة فسوف يكون يوم تحريركم.
ويمضي دونوفان في تقريره إلى أن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمحكمة العليا والحكومة قاطعوا بوش 77 مرة بالتصفيق، غير أن بوش يواجه رغم ذلك وللمرة الأولى منذ أحداث أيلول يواجه جمهورا أمريكيا منقسبا على نفسه حول نمط قيادته البلاد. ويوضح التقرير أن 80% من الأمريكيين كانوا يؤيدون موقف الرئيس من العراق منذ عام مضى، وهي نسبة تدنت إلى 60% الآن. أما استطلاعات الرأي الأخيرة فتشير إلى أن تأييد التحرك العسكري ضد العراق بمعزل عن تأييد الأمم المتحدة انخفض الآن إلى أقل من 50%. وينسب المراسل إلى زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ السيناتور توم داشل تعبيره عن هذا التوجه حين وصف توجهات بوش في مجال السياسة الخارجية بأنها تنفر حلفاء أمريكا المقربين مثل فرنسا وألمانيا اللتان تعارضان شن الحرب على العراق في الوقت الراهن. وتابع داشل في خطاب وجهه أول من أمس الاثنين لتفنيد حجج الرئيس بوش قبل أن يطرحها أن معالجة بوش للشؤون الدولية تعود بمردود سلبي على الحرب ضد الإرهاب التي تتطلب التعاون الوثيق مع العديد من الدول، وأضاف:
To cooperate with other countries, we have to have their goodwill.
لا بد من تمتعنا بحسن نوايا الدول التي نرغب في التعاون معها، وليس في وسعنا أن نفرط بنواياها الحسنة بسبب سياستنا تجاه العراق.
وينبه المراسل في تقريره إلى أن ما يزيد عن نصف خطاب الرئيس الأمريكي تركز على الاقتصاد الأمريكي وسبل إعادة تنشيطه، مشيرا إلى أن الديمقراطيين الذين بدأوا منذ الآن حملتهم الانتخابية لانتخابات الرئاسة في عام 2004 يحاولون تركيز اهتمام الأمريكيين على ما يصفونه بمسؤولية بوش عن ضعف الوضع الاقتصادي. وينسب التقرير إلى زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي التي تحدثت أول من أمس الاثنين إلى جانب السيناتور داشل تذكيرها بأن بوش ركز في خطابه عن حال الاتحاد العام الماضي على أن خطته الاقتصادية يمكن اختصارها بعبارة واحدة وهي خلق فرص العمل، ولكن المشرعة الأمريكية من ولاية كاليفورنيا سخرت من خطة بوش باعتبارها خطة لفقدان الوظائف، وتابعت قائلة:
Since President Bush took office 2 years ago, a total of 2.3 million private sector jobs have
منذ أن تسلم الرئيس بوش منصب الرئاسة قبل سنتين، فقد القطاع الخاص فرص عمل يتجاوز عددها 2,300,000 وظيفة، وهو أسوأ سجل في مجال خلق فرص العمل في عهد أي رئيس أمريكي منذ الحرب العالمية الثانية.
غير أن مراسل الإذاعة ينبه في تقريره إلى أن بوش ما زال يحتفظ بشعبية في استطلاعات الرأي، ويذكر بأن الرأي العام الأمريكي يلتف تاريخيا حول الرئيس في أوقات الحرب. أما بوش الذي أوضح بأن احتمال نشوب الحرب قد يكون وشيكا، فلقد قارن بين الإرهاب العالمي والطغاة المنبوذين وبين الشرور الأيديولوجية في القرن الماضي، مشيرا إلى النازية والأنظمة العسكرية والشيوعية. وأكد بوش في خطابه بحسب التقرير على ضرورة نهوض أمريكا وحلفائها لمواصلة الحرب الهادفة إلى الحفاظ على نمط حياتهم، مضيفا:
Once again this nation and all our friends are all that stand between a world at peace.
مرة أخرى نجد هذه الأمة وجميع أصدقائها يقفون حاجزا بين عالم ينعم بالسلام وبين عالم من الفوضى والذعر المتواصل. مرة أخرى يتطلب منا الأمر الدفاع عن شعبنا وعن آمال البشرية بأكملها، ونحن نقبل هذه المسؤولية.
هذا ولقد أعد المحلل السياسي غسان العزي قراءة تحليلية عربية لخطاب الرئيس الأمريكي. التفاصيل مع مراسلنا في بيروت علي الرماحي.
ينظر الكثيرون إلى خطاب الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش أنس على أنه إعلان حرب على العراق، فيما يرى الباحث اللبناني الدكتور غسان العزي أن ما يوحي به خطاب بوش هو أن الإمهال ربما لا يتعدى نهاية شهر شباط القادم لتقوم بعدها الحرب.
إنه بكل اختصار عبارة من واحدة إعلان حرب، إنه دعوة إلى بدء الحرب، وهذا الأمر كان متوقعا. وما يطلبه بوش في خطابه في الحقيقة هو مهلة لإقناع الحلفاء، فعندما يطلب مجلس الأمن الاجتماع في 5 فبراير المقبل، من المتوقع أن يطلب مجلس الأمن إصدار قرار جديد سيكون هذه المرة أكثر دقة وقساوة حيال العراق. من المتوقع أن يحدد القرار الجديد مهلة زمنية قصيرة جدا لا تتعدى نهاية فبراير لالتزام العراق بالقرار 1441. من المعروف أنه من الناحية العراقية قدم العراق ما يستطيع أن يقدمه ولا جديد لديه، لكن يبدو أن بوش يطلب مهلة ليحاول إقناع الآخرين الحلفاء بالتحديد الأوروبيين وربما الروس والآخرين بضرورة تأييد إن لم يكن المشاركة في هذه الحرب أو على الأقل تأييد هذه الحرب أو أضعف الإيمان عدم إعاقة هذه الحرب.
لكن دكتور غسان، تقرير المفتشين الدوليين قال بأن هناك العديد من الأسئلة ظلت بدون جواب، العراق لم يتعاون فيها، لم يعطي فيها دليلا، التعاون شمل فقط القضايا الشكلية كفتح الأبواب وغيره، وبالتالي فإن العراق يكون في هذه الحالة يعني قد قصر في تقديم ما طلب منه على أساس القرار 1441.
بالشيء لنكن واضحين، ما يفتش عنه المفتشون الدوليون هو ذريعة لإعلان الحرب وليس أسلحة دمار شامل. مهمة المفتشين تقديم الدليل على وجود الأسلحة الدمار الشامل، وليس مهمة العراق تقديم الدليل على عدم وجود أسلحة دمار. كيف يمكن له أن يقدم دليلا على عدم وجود أسلحة لديه؟ قال فتشوا، وها هي أرض العراق مفتوحة للتفتيش، وهناك طائرات تجسس وأقمار صناعية تتجسس وجواسيس على الأرض، وها هم المفتشون يفتشون ويستجيبون. دخلوا إلى غرفة قوم العلماء، دخلوا للقصور الرئاسية، لا أعرف ماذا يستطيع العراق أن يقدم أن يتعاون أكثر من ذلك، فيقال دائما بأنه لم يتعاون بشكل كامل.
هناك من يقول في المقابل أن أساليب الملتوية التي يتبعها النظام العراقي تؤدي إلى إخفاء أو قدرته على إخفاء الكثير من الأدلة ومن الأسلحة التي امتلكها، والتي يعرف الغربيون كما يقول المحللون يعرفون أنه يمتلكها بالفعل، لأن كثير من الدول الغربية هي مصدر هذه الأسلحة. دكتور غسان عزي، بالنسبة إلى خطاب الرئيس بوش، هل تقرأ منه نية للذهاب منفردا بتحالف دولي خارج إطار مجلس الأمن إذا لم يوفق في استحصال موافقة أو قرار جديد؟
لابد بان الرئيس بوش يسعى لاصدار قرار لتغطيه امميه، يسعى لاستخدام الامم المتحده لاستخدام الشرعيه الدوليه في حربه هذه، لانه لا يستطيع استخدام حلف الناتو. الماده الخامسه لحلف الاطلسي لا تسمح له، لانه لا يخوض حربا دفاعيه. لذلك فهو لابد من المستحسن بالنسبه اليه ان يحظى بتغطيه امميه، ولكن يبدو انه وان لم يحظى بهذه التغطيه فانه سوف يمضي في هذه الحرب. انها لحظه احاديه يريد الفريق المحيط ببوش ان يستغلها، لانها قد لا تتكرر ابدا. يريد يسعى الامريكيون لتكريس نظام دولي احادي القطبيه، وقد انعم الله عليهم بعدو سهل هو صدام حسين، الذي لا يحظى بتأييد لا شعبه ولا جيشه ولا الدول المحيطة به، والذي يتمنى الجميع لو أنه يرحل.
أستاذ العلوم السياسية الباحث الدكتور غسان العزي، وكان يحلل خطاب الرئيس بوش بشأن العراق. علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
والآن مستمعينا الكرام، مع تقرير من بغداد نشرته صحيفة أمريكية حول تعهد أحد كبار مستشاري الرئيس العراقي ببذل جهد إضافي للتعاون مع مفتشي الأسلحة الدوليين دون عرض أي مبادرة جديدة، وتواصل اللقاءات اليومية بين صدام حسين والقادة العسكريين. والأصادق عدت عرضا لهذا التقرير.
نشرت صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر اليوم تقريرا من مراسلها في بغداد إيان فيشر، أفاد فيه بأن أحد كبار مستشاري صدام حسين تعهد يوم الثلاثاء ببذل جهود إضافية للتعاون مع فريق التفتيش الدولي، إلا أنه لم يعرض أي مبادرة جديدة، وذلك بعد يوم واحد من تقديم المفتشين تقريرا سلبيا عن تعاون العراق مع الأمم المتحدة. وأورد التقرير قول المستشار وهو اليوتيننت الجنرال عامر رشيد، وهنا أقتبس: تعاون العراق مع المفتشين بشكل كامل وفي جميع المجالات، إلا أن هناك فرصة، وكما قال المفتشون، لما يسمونه بالتعاون الإيجابي والفاعل، ونحن قلنا أهلا وسهلا. فالتعاون الإيجابي والفاعل تعني أننا مستعدون لتسهيل الأمور، انتهى كلام عامر رشيد، الذي لم يقدم، وكما لاحظ التقرير، فكرة عما يمكن أن يفعله العراق. وأقر رشيد أيضا أن تقرير المفتشين إلى الأمم المتحدة كان سلبيا أكثر مما توقعوا. هذا ولاحظ التقرير مواصلة صدام حسين اجتماعاته بكبار قادته، وتحذيره إياهم يوم الاثنين من الخيانة التي وصفها بكونها أقصى حالة من الضعف الإنساني، وكما نقلت ذلك صحيفة رسمية عراقية يوم الثلاثاء. ونقل التقرير عن صدام قوله في اجتماع مع قادته في الأسبوع الماضي: إن الخيانة فعل غير رجولي. وقال أيضا: لست أشعر بالقلق، ومن المفترض ألا أشعر به، ومع ذلك عليكم أن تظهروا الحيطة والحذر المشروعين والمناسبين. ونقل التقرير عن طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي قوله في عدد من المقابلات التلفزيونية حديثا: إن العراق يتهيأ للدفاع عن نفسه في حالة وقوع هجمة. وأقر في لقاء مع القناة التلفزيونية البريطانية الرابعة أن العراق وزع ملابس وقاية من الأسلحة الكيميائية على عدد من الوحدات العسكرية، إلا أنه أضاف أن العراق لن يكون أول من يستخدم الأسلحة الكيميائية، لأنه لا يملكها أساسا. وكما قال، وقال عزيز لهيئة الإذاعة والتلفزيون الكندي إن العراق لن يهاجم أهدافا في الولايات المتحدة، إلا أنه قد يرد على الكويت إذا ما اجتاحت القوات الأمريكية العراق من ذلك الاتجاه، وحذر بالقول إن العراق سيدافع عن نفسه دفاعا شديدا. وأورد تقرير صحيفة نيويورك تايمز قوله: لو حاول الأمريكيون اجتياح العراق فسيحاربون بشجاعة وبفعالية، وستصيبهم خسائر كبيرة. ولاحظ تقرير الصحيفة أن رد فعل الجنرال عامر رشيد يوم الاثنين على تقرير المفتشين كان توفيقيا أكثر من التصريحات الأولى التي صدرت عن بغداد. وقال رشيد إن تقرير بليكس عرض النقاط السلبية بشكل غير متناسب مع النقاط الأخرى التي ذكرت أو أشير إليها باغتضاب، وتم تجاهلها بشكل كامل أحيانا حسب قوله. وكرر رشيد القول ان العراق لا يملك اسلحة دمار شامل او برامج لتطويرها، مؤكدا ان تقارير المخابرات الامريكية والبريطانية لم تساعد في الكشف عنها. وأشار تقرير الصحيفة أيضا إلى رفض عالمين عراقيين آخرين إجراء مقابلات معهما على انفراد، وهو ما يطالب به المفتشون وإدارة بوش لإثبات العراق تعاونه الكامل، مما يرفع عدد العلماء الذين رفضوا إجراء مقابلات دون وجود ممثل عن الحكومة إلى 16. وتابع التقرير أن رشيد سعى أيضا إلى تكذيب عدد من ادعاءات بليكس، لا سيما تلك الخاصة بعدم كشف العراق عن خزينه من الجملة الخبيثة وغاز الأعصاب في أكس. وأصر على أن العراق أنتج غاز الفي أكس في عام 1990 بشكل تجريبي، إلا أن التجربة فشلت حسب قوله.
عودة أخرى إلى تقارير المراسلين، والآن مع مراسلنا في اسطنبول جان لطفي الذي عد تقريرا حول المباحثات الجارية بين نائب وزير التخطيط الأمريكي مع المسؤولين الأتراك لإعداد خطط مشتركة بين الصليب الأحمر الأمريكي والهلال الأحمر التركي لإنشاء مخيمات للاجئين العراقيين داخل الأراضي العراقية في حال نشوب حرب ضد العراق.
يواصل ريتشارد جرين نائب وزير التخطيط الأمريكي والمسؤول الإداري في دائرة الهجرة الأمريكية سلسلة مباحثاته مع المسؤولين الأتراك حول إمكانية تقديم الولايات المتحدة الأمريكية دعما إنسانيا ومساعدات مالية لجمعية الهلال الأحمر التركية لتسهيل تدفق اللاجئين العراقيين إلى الأراضي التركية، وذلك بالمساهمة في دعم نصب المخيمات في شمال العراق. وفي السياق نفسه التقى ريتشارد جرين برئيس جمعية الهلال الأحمر التركية أرتان غونان في مقر عمله في أنقرة، وقال جرين عقب لقائه في مؤتمر صحفي للصحفيين بأنه جاء إلى تركيا ليعلم المسؤولين الأتراك بخطط الإدارة الأمريكية حول موضوع بحث إمكانية وسبل توفير المواد الغذائية للاجئين العراقيين الذين سيتدفقون إلى الأراضي التركية في حالة نشوب حرب في المنطقة، ومؤكدا على أن الصليب الأحمر الأمريكي والهلال الأحمر التركي عدت خططا لحالة الطوارئ تتضمن إنشاء مخيمات تتسع لحوالي 50,000 ملتجي داخل الأراضي العراقية وما بين 1,000,000 ملتجي داخل الأراضي التركية في حالة الطوارئ القصوى. هذا وسيلتقي جرين اليوم بممثل الجبهة التركمانية في أنقرة الدكتور مصطفى ضياء وممثل حزب الديمقراطي الكردستاني في أنقرة سفين دزيي، وكذلك بممثل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في أنقرة. وأشار ريتشارد جرين إلى أنه سيواصل سلسلة مباحثاته مع المسؤولين العراقيين في شمال العراق في أربيل وسليمانية لبحث المشاكل المتعلقة بمخيمات اللاجئين التي ستنصب داخل الأراضي العراقية. من ناحية ثانية، يجتمع مجلس الوزراء التركي برئاسة رئيس الوزراء التركي عبد الله جول بعد التقائه بزعيم الحزب الحاكم لتركيا رجب طيب أردوغان. وأشار مستشار الأمن القومي التركي فكرة أوجان بأن المسألة العراقية ستشكل المحور الأساسي للاجتماع، ومؤكدا على أن قيادة الأركان التركية ووزارة الخارجية التركية بالتنسيق مع وزارة الدفاع التركية اقترحت على الحكومة 7 من السيناريوهات الخاصة المتعلقة بمستقبل الوضع العسكري في العراق. وقال أوجان بأن تركيا لا تعترض على تقديم مساعدات أو تسهيلات للجيش الأمريكي حتى يأتي إلى تركيا ليعبر منها إلى شمال العراق إذا كان ذلك يضمن مصالح تركيا الوطنية والقومية في المنطقة. من ناحية ثانية، نقلت وكالة الأناضول التركية عن مصدر عسكري رفيع في وزارة الدفاع التركية إلى أن تركيا اشترطت على الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون عدد القوات التركية في المناطق الكردية ضعف التواجد العسكري المحتمل للقوات الأمريكية، ومؤكدا على أن قيادة الأركان التركية أبلغت الحكومة موافقتها المبدئية على مجيء 125,000 من القوات الأمريكية خلال جدول زمني يمتد من 45 يوما إلى 120 يوما، على أن لا يبقى من هؤلاء داخل الأراضي التركية سوى 5,000 من الجنود الأمريكيين ستكون مهمتهم تقديم المساعدات اللوجستية للقوات الأمريكية التي ستأتي إلى جنوب شرق تركيا قبل تقديم المساعدات اللوجستية. والذي يضم خبراء فنيين ومهندسين يقومون بتطوير وتحديث القواعد العسكرية والموانئ التركية التي ستخصص للاستخدام الأمريكي. وأشار المصدر إلى أن 4 ألوية تركية جاهزة فعلا لتنفيذ أي خطوة في إطار الهجوم الأمريكي المرتقب، وكذلك بالإضافة إلى أن تركيا ستفتح أجواءها الجوية وستقوم بجسر جوي لمساعدة أمريكا حليفتها الاستراتيجية في عملية العسكرية المرتقبة. جان لطفي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
وننتقل من اسطنبول الى كردستان العراق مع مراسلنا في اربيل احمد سعيد في تقرير يذكر فيه ان الحكومة الاقليمية تبحث مع منظمة الصليب الاحمر الدولية في الخطط والاستعدادات لمواجهة التطورات المحتملة، فيما تعقد منظمات الحزب الديمقراطي الكردستاني ندوات سياسية لشرح الموقف.
في لقاء جرى بين سامي عبد الرحمن نائب رئيس حكومة كردستان العراق التي تتخذ من أربيلة عاصمة لها، وبين آليك جيشارت مسؤول منظمة الصليب الأحمر الدولي في كردستان، وتشيا علي مسؤول الخدمات الإنسانية في المنظمة، تم بحث الأوضاع الراهنة في كردستان واحتمال تطور الأحداث في العراق، وكذلك خطط واستعدادات منظمة الصليب الأحمر الدولي لمواجهتها، وتم تقييم نشاطات المنظمة في الفترة الأخيرة أيضا نائب رئيس حكومة الأقليم، علاوة على إبداء استعداد حكومته لتقديم المساعدة والتسهيلات للمنظمة المذكورة، أكد على تدريب الكوادر المحلية في المنظمات غير الحكومية لكي يتمكنوا من أداء مهام المنظمات في حال غياب الكوادر الأجنبية. من جانب آخر، تواصل فروع ومنظمات الحزب الديمقراطي الكردستاني عقد الندوات والفعاليات المختلفة لإلقاء الضوء على الأوضاع الحالية في كردستان واحتمال اندلاع الحرب ضد الحكومة العراقية. وبهذا الصدد قامت أمس لجنة منطقة خوشناوتي في مجمع بيتواتا الجديدة شرق أربيل بعقد ندوة سلطت الأضواء خلالها على الأوضاع الحالية في كردستان والتطورات المحتملة، فيما قام مسؤولون في لجنة برايتي بأربيل بعقد سلسلة من الاجتماعات مع الأفراد من عشيرة زراري القريبة من أربيل للغرض نفسه. وفي باتيفا بمحافظة دهوك نظمت ندوتان جماهيريتان في مجمعي بيغوفا وبيصبي. وفي عصر هذا اليوم نظمت لجنة رزقاري للحزب المذكور بأربيل ندوة سياسية للصحفيين وكاتب سياسي وفي مقر اللجنة. هذا عن الفعاليات والاستعدادات الحكومية والدولية والحزبية بخصوص مواجهة الحرب المحتملة. وفي المناطق الخاطئة للحكومة العراقية، يقول مصدر خاص لصحيفة ريغاي كردستان الناطقة باسم الحزب الشيوعي الكردستاني أن الحكومة العراقية أصدرت قرارات عديدة إلى منظمات وأعضاء حزب البعث بقيام الأهالي بخزن الوقود والمؤونة لمدة 2 شهر في بيوتهم، وغلق المحال التجارية والأفران، فحفر الآبار داخل الدور والمقرات الحزبية ساعة اندلاع الحرب، وتوزيع الأسلحة على البعثيين فتدريبهم على استخدامها، وكذلك الأسلحة الكيميائية أيضا بحسب الصحيفة، مع إعلان حالة الطوارئ في أنحاء العراق في حال اندلاع الحرب، ووضع العربات الحكومية تحت أمرة المنظمات الحزبية ومسؤولي الفرق والشعب الحزبية الذين تم تخويلهم حق تنفيذ أحكام الإعدام، وأن أي شخص يخرج من داره أثناء الحرب يرمى بالرصاص. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
وما زلنا سيداتي وسادتي في كردستان العراق، حيث وافانا مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر حول البلاغ الختامي الذي أصدرته قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن تكثيف جميع الطاقات لأجل التغيير المرتقب، فيما قيم نتائج مؤتمر المعارضة العراقية الذي عقد مؤخرا في لندن.
اعتبر الاتحاد الوطني الكردستاني المرحلة الراهنة في غاية من الحساسية، لذلك يؤكد على أن يكون موقفه في مستوى التغيير والتحولات المتوقعة. جاء ذلك في البلاغ الختامي الذي أصدره عقب اجتماعات اللجنة القيادية التي استمرت 2 يوم. وأشار البلاغ إلى أن الاتحاد الوطني الكردستاني كرس منذ تأسيسه جميع طاقاته من أجل هذا التغيير الذي لم يبقى شك بحسبه في تحقيقه. واعتبر الاجتماع الاهتمام المتزايد لدول المنطقة بمساندة المعارضة العراقية هو وليدة المشاريع والسياسة الموضوعية التي ينتهجها الاتحاد. وبحث الاجتماع بالتفصيل ما دار في مؤتمر المعارضة العراقية الذي انعقد في لندن، مشيرا إلى المساعي التي بذلها الحزبان الكرديان الرئيسيان الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني لنجاح المؤتمر. وأضاف البلاغ الختامي أن التضامن والمساعي المخلصة لجميع القوى الديمقراطية والدينية وضباط المعارضين والوطنيين المستقلين أدى إلى التوصل إلى خطاب سياسي موحد وآليات مناسبة للعمل المقبل، الأمر الذي أدى بحسب البلاغ إلى توحيد العراقيين في إطار برنامج مشترك وحصول المعارضة على ثقة كبيرة محليا وخارجيا وحصولها على نحو خاص على مساندة أمريكا وبريطانيا ودول غربية وإقليمية هامة أخرى. كما توصل الاجتماع إلى قناعة مفادها أن العلاقة بين الكرد والعربي والتركمان والآشوريين والجماهير العراقية كافة تدخل مرحلة عصرية وديمقراطية على صعيد التفاهم السياسي وحل المشاكل العالقة بعد المقررات التي توصل إليها مؤتمر لندن الذي تمثلت نتيجته في إقرار 21 فصيلا سياسيا و57 متحدثا لحقوق الشعب الكردستان في إطار عراق ديمقراطي تعددي فيدرالي. وزاد البلاغ بأن المؤتمر دان السياسة التي سماها بالعنصرية للنظام العراقي معتبرا الأنفال واستخدام الأسلحة الكيماوية عمليات إبادة شاملة، مؤكدا أن سياسة التطهير العرقي في كركوك وخانقين والمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرة الحكومة العراقية يجب إيقافها وإلغاؤها من أجل عودة المواطنين الكرد والتركمان والآشوريين إلى مواطن آبائهم التي طردوا منها. كما أشار البلاغ إلى دعم النظام العراقي للمجموعة التي تسمى بأنصار الإسلام والتي وصفها البلاغ بالإرهابية. وفي محور آخر من البلاغ توصل المجتمعون إلى قناعة تتمثل في أن المجتمع الدولي لا يملك خيارا آخر سوى إنهاء النظام العراقي الذي وصفوه بالديكتاتوري العدواني. أما فيما يخص الإرهاب العالمي فقد اعتبره الاتحاد الوطني الكردستاني ظاهرة مخطط لها، وأعرب عن اعتقاده بأن إرهابي العالم برزوا من تنظيم القاعدة معلنا بأنه وقف إلى جانب المناهضين للإرهاب وسيظل في نفس الخندق. وكرس الاجتماع كما جاء في البلاغ جانبا آخر لعلاقات الحزبين الكرديين الرئيسيين التي تسير إلى الأمام، وأن الاتحاد اتخذ القرار لتقديم كل التسهيلات والاستقبال الحار لافتتاح مقر فرع الحزب الديمقراطي الكردستاني في السليمانية من أجل ما وصفه بتعزيز أواصر العلاقات السياسية بين الحزبين والأحزاب الأخرى وتمهيد الأرضية لإجراء انتخابات برلمانية جديدة واتخاذ الخطوات لتوحيد الإدارتين. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
مستمعينا الكرام، يراهن الكرد في المناطق الشمالية من العراق على دور أمريكي فاعل في القضاء على جماعات إسلامية متطرفة في مناطقهم يقال أنها على صلة بأسامة بن لادن. ولا صادق تعرض لتقرير مفصل عن هذا الموضوع بثته وكالة فرانس بريس.
بثت وكالة الصحافة الفرنسية تقريرا كتبه مراسلها في حلبتش لوغون لوزانو، جاء فيه أن الأكراد يعولون على مساعدة الولايات المتحدة للتخلص من مجموعة من الإسلاميين المتطرفين يقولون إنهم على ارتباط بشبكة القاعدة وأن النظام العراقي يدعمهم. وذكرت الوكالة بخوض الحزبين الكرديين الرئيسيين في شمال العراق معارك ضارية ضد هذه المجموعة الإسلامية التي تسمي نفسها أنصار الإسلام، وذلك منذ شهر أيلول من عام 2001 عندما سيطرت المجموعة على جيب في الأراضي الكردية قرب الحدود الإيرانية وراحت تعيش وفقا لشهود عيان بطريقة نظام طالبان في أفغانستان. ويغطي هذا الجيب مسافة 60 كيلومترا مربعا يعيش فيه ما بين 650 إلى 700 من مقاتلي أنصار الإسلام، ولا يمكن لقوات الحزبين الكرديين الوصول إليه. وذكرت الوكالة بإشاعات عن أن واشنطن وافقت على تصفية أنصار الإسلام، إلا أن أي من مسؤولي حزب الاتحاد الكردستاني لم يؤكد هذه الإشاعات. ونقلت الوكالة عن قائد كردي هو رمضان ديكوني قوله إنهم سيحاولون حل المشكلة عند قدوم الأمريكيين، واستبعد شن أي هجوم على الأنصار حاليا، وأضاف أنهم متخندقون وراء آلاف من الألغام والمتفجرات، وأن حوالي 4000 كردي من مقاتلي حزب الاتحاد الكردستاني ينتشرون على مسافة 40 كيلومترا بمحاذاة المنطقة التي يسيطر عليها الأنصار. ونقلت الوكالة عن مقاتلي الحزب أن عددا من الأمريكيين زاروا المواقع الكردية مؤخرا، ثم أشارت إلى حالات تبادل إطلاق النار بين حزب الاتحاد الكردستاني ومقاتلي أنصار الإسلام الذين يتهمهم الأكراد بشن حرب إرهابية وترهيبية في المنطقة. ونقلت الوكالة عن ديكوني قوله إن 4 من رجاله و2 من المدنيين قتلوا عندما هاجم الأنصار قاعدة لمقاتليه في حلبجة، وقال إنه فقد حتى الآن 200 شهيد في حوادث مماثلة. وذكرت الوكالة بأن الأكراد يتهمون أنصار الإسلام بإعدام الأسرى وتعذيبهم وبمحاولة اغتيال رئيس الوزراء الكردي برهم صالح في نيسان الماضي في هجوم أدى إلى سقوط 7 أشخاص. هذا ويقول الأكراد إن أنصار الإسلام هم جماعة تدربت في أفغانستان وأقامت علاقات مع شبكة القاعدة لأسامة بن لادن، وأن بين جماعة مقاتلين تابعين لنظام طالبان هربوا من أفغانستان بعد حملة الولايات المتحدة، وأن بينهم عشرات من العرب وعددا قليلا من الأكراد حسب قولهم. وقال الكولونيل حسن المسؤول عن استجواب مقاتلي أنصار الإسلام الذين يقعون في الأسر إن لديه معلومات بأن أبو مصعب الزرقاوي المتهم بأنه وراء مقتل الدبلوماسي الأمريكي لورنس فولي في عمان في أواخر تشرين الأول الماضي التجأ إلى أنصار الإسلام. وقال مسؤولون أردنيون إن الزرقاوي وهو أردني معروف باسم فاضل نزال الخلايلة أيضا هارب منذ عام 1999، ويبدو أنه هو من زود 2 من المتهمين بقتل فولي بالأسلحة والمال. ونقلت الوكالة عن حسن قوله إن شخصا آخر من شبكة أسامة بن لادن قتل في اشتباكات مع حزب الاتحاد الكردستاني. وقال ديكوني إن ذخيرة نقلت مؤخرا إلى الأنصار معبرا عن اعتقاده أن مصدرها بغداد. وقال قائد كردي آخر هو الميجر شيخ فتاح إن المقاتلين الأكراد لن يتمكنوا على الإطلاق من القضاء على الأنصار دون مساعدة الولايات المتحدة، وقد عرض عدد من رجاله مدفع مورتر استولوا عليه من الأنصار، مما يزيد من الشكوك بارتباطات للجماعة مع طهران، علما أن طهران دعمت حزب الاتحاد الكردستاني في معاركه مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، وأنها تشعر بالقلق من تأثير نهوض المشاعر القومية لدى الأكراد في العراق على الأقلية الكردية في إيران، وعلما أيضا أن طهران نفت على الدوام أن يكون لها ارتباط بجماعة الأنصار أو القاعدة، وحسب ما ورد في تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. حقوق الإنسان في العراق. برنامج أسبوعي يعده ويقدمه شيرزاد القاضي.
ساعة
سيداتي وسادتي، أهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج حقوق الإنسان في العراق، تستمعون فيها إلى تقرير وفان به مراسلنا في دهوك، تضمن مقابلة مع مواطنة أرمنية عراقية سعت لتعريف مستمعي البرنامج على طائفة الأرمن في العراق وديانتهم وهمومهم والروابط التي تجمعهم وبقية الأرمن سواء في أرمينيا أو بلدان المهجر. وفي مقابلة أجريناها مع عضو اللجنة التنفيذية للجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الدنمارك، نتعرف على النشاطات والفعاليات التي قامت بها الجمعية للتعريف بأوضاع حقوق الإنسان في العراق والدفاع عن حقوق اللاجئين العراقيين في الدنمارك. هذا أولا اللقاء الذي أجره مراسل إذاعة العراق الحر في دهوك سنحارب يوسف مع مواطنة أرمنية عراقية في زاخو لتحدثنا عن طائفة الأرمن الأرثوذكس.
يعتبر الأرمن إحدى شرائح المجتمع العراقي المهمة، وقد يكونون أيضا إحدى الجماعات العراقية التي قلما تم التطرق إليها وذكرها من ضمن الموزايك العراقي المتنوع، ولهذا أكثر من سبب أهمها قلة أعدادهم الباقية في العراق وبعدهم عن الحياة السياسية في نفس الوقت، وأيضا تميزهم عن باقي الأثنيات العراقية بأن لهم موطن أو دولة تحمل اسمهم في الوقت الذي يحملونهم فيه الجنسية العراقية إسوة بالآخرين. ورغم أنهم يعتبرون أرمينيا موطنهم الأم، إلا أنهم يعتزون بمواطنتهم العراقية أيضا حالهم حال الجماعات الأخرى، ويرفضون أي انتقاص من حقهم هذا. ومع أن الأرمن الموجودين في العراق يفضلون تعريفهم بصفة طائفة الأرمن الأرثوذكس، إلا أنهم لا يشكون أبدا في أنهم شعب يمتلك خصائصه التي تميزه عن باقي القوميات العراقية، ولا يقبلون بأي تجاوز أو تهميش لانتمائهم العرقي هذا. وبهذا الخصوص وللتعريف أكثر بالأرمن العراقيين، التقت إذاعة العراق الحر إحدى عضوات اللجنة الإدارية لطائفة الأرمن الأرثوذكس في زاخو، وسألناها في البداية عن الأرمن الموجودين في العراق.
الأرمن حاليا الموجودين بالعراق ما يقارب حوالي 18,000 كنفوس موجودة بالعراق، وهل عادة جايين الأكثرية صار نزوع من تركيا سنة 1918 وراء توقف الحرب العالمية الأولى، وراء المذابح الأرمنية اللي صارت تركيا والهجرة، فاضطروا أن يجوا إلى الدول العربية اللي فتحت أبوابها على مصراعيها لكافة الأرمن واحتضنتهم بكل فخر، وهذا كان شرف للأرمن بحيث يحتفظون يكونوا مخلصين لكافة الدول، فلهسه عايشين برفاهية كجزء من شعوب هذه المناطق.
وجغرافيا إلى أي مناطق موزعين في العراق الأرمن؟
التركيز أكثر شيء في بغداد وبصرة وموصل نينوى حاليا، كذلك في شمال العراق في زاخو، وقليل منهم في دهوك وسميل وأبزلوك، قرية أرمنية موجودة في منطقة زاخو.
والطوائف الأرمنية الموجودة في العراق هل هي مختصرة على طائفة واحدة أم هناك عدة أو أكثر من طائفة؟
الغالبية الموجودة في العراق هي طائفة الأرمن الأرثوذكس اللي تبع المطانية الأرمن الأرثوذكس، واللي رئيس أساقفتها هو السيد نيافة المطران أباق أسدوريان.
نعم، ما هي طبيعة صلاتكم بأرمينيا، وهل لكم أي تواصل مع الأرمن الذين يعيشون في دول أخرى كسوريا ولبنان وحتى إيران؟
صلاتنا مع الوضع الأم صلات ثقافية ودينية. منبع الكنيسة الأرمنية هي إشمياسين في أرمينيا، وكتب الثقافية كتب الدينية تأتينا من هناك، وتكملة الدراسات اللاهوتية والكنسية للقسان وللرفان تكون من أرمينيا، والتعاليم الدينية تأتينا من منبع الكنيسة.
نعم، وبالنسبة للشق الثاني، أي هل أنتم على صلة بالأرمن الآخرين الذين نزحوا في نفس الفترة إلى بلدان أخرى مجاورة؟
هناك صلة قرابة بين هؤلاء، فحتما يكون هناك زيارات بين العوائل حسب ظروف وإمكانيات كل عائلة. اللي لديه إمكانية طبعا تكون عن طريق التليفون أو زيارات إن أمكنه، فبهذا الشكل يكون الاتصال بينهم.
إلى أي مدى تأثرتم بالظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي مر بها العراق وما يزال؟
نحن الشعب الأرمني كجزء من الشعب العراقي وكمواطنين عراقيين نعتبر نفسنا ولدينا حق المواطنة، مرنا بنفس الظروف الحصار الجائر المفروض على كافة الشعب العراقي من الناحية الاقتصادية.
شكرا لك.
شكرا لكم على هذه المقابلة.
سنحاريب يوسف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دهوك.
يعني مرام كان ذخورة دارسة آرام کوسیرم تش وقت داره میته کسردو میکیستم جونه بردوام برده برهم سینته یشم کیدی میتسرس و شکزی آخنش کنچان تو این سبی هم سنگ نسی سرش سرسر سرگم گونه و شموزو سیره Instanjan, du in Savi, an sein Genasi. Ach, Instanjan, du in Savi, ulur Genasi.
وفيما لسيداتي وسادتي، نستمع إلى مقابلة أجريناها مع سعد الزبيدي عضو اللجنة التنفيذية للجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الدنمارك. الأستاذ سعد الزبيدي عضو الهيئة الإدارية لجمعية حقوق الإنسان العراقية في الدنمارك، مرحبا.
أهلا وسهلا أخي.
بودنا لو تعرفنا باختصار على أهم النشاطات اللي قامت بها جمعيتكم في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في العراق في عام 2002.
بصراحة النشاطات كانت هواية، حدثت كثير من التطورات في وضع اللاجئين العراقيين كانوا بالدنمارك أو بخارج الدنمارك. نشاطاتنا كانت موزعة أو تنقسم على اللاجئين العراقيين اللي موجودين في الدنمارك، الوضع عموما، الوضع العراقي عموما، ومشاكل اللاجئين العراقيين إن كانت في بعض الدول الأوروبية أو بعض البلدان العربية المجاورة للعراق، الأردن، سوريا، لبنان. بما يخص الدنمارك، السنة اللي فاتت خصوصا بالظروف الحالية اللي كلنا نعرفها، الحرب، كل الكلام عن الحرب، قدوم الحرب واحتمالات الحرب وعدم احتمالات الحرب، فهاي شغل طبعا كلش شغلتنا ايضا احنا، لان تخص اهالينا وبلدنا بشكل كبير. بغض النظر انه احنا نتكلم عن 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 نظام صدام حسين، تدخلي على الصفحه وتاخذ في مجال اخر انه الشعب العراقي ومعاناته اليوميه، نتائج الحصار، نتائج الدكتاتوريه والضغط، وبالاضافه الخوف من الحرب. بهالمجال هذا احنا قمنا اكثر من ندوه حاولنا بيها ان نشرح الوضع العراقي، خصوصيات الوضع العراقي، متاعب ومشاكل ابناء الشعب العراقي اللي يعيشون خصوصا بداخل العراق. من هذه المجالات كانت اتصال بالبرلمان الدنماركي، رفع رسائل للبرلمان الاوروبي نطالبهم بالعمل لحل المشكله العراقيه بشكل سلمي، وغيرها وغيرها من هذه النشاطات. بالإضافة إلى هذا فكان عندنا أكثر من نشاط تتعلق بثقافة حقوق الإنسان. مع الأسف كثير من أبناء شعبنا أبناء منطقتنا الشرق الأوسطية كلمة حقوق الإنسان بالنسبة لهم جديدة. إحنا لو حتى يعني لو واحد يرجع لها في الحقيقة يعني حتى المثقفين بين مجال الناس الواعية هذه الكلمات أو السطر هذا حقوق الإنسان بدأت بالتبلور بفترة الثمانينات، بينما هي حقوق موقع عليها من قبل الأمم المتحدة الخمسينات. فهذا كان أيضا شغلة من الشغلات اللي احنا سعنا أنه من واجبنا أن نعرف الناس بها، نعرف على حقوق الإنسان، شنو المطلوب مستقبليا للوصول إلى حالة أفضل للشعوب العربية والعراقية والشعب العراقي بالخصوص. بالطبع نتكلم عن الإنسان الديمقراطية في العراق فهو شغلة خيالية، هاي ماكو ديمقراطية بالعراق وما صار الديمقراطية بالعراق. نظمنا الندوات نستضيف بها حقوقيين، نستضيف بها أشخاص لهم علاقة بالعمل الحقوقي ما يتعلق بحقوق الإنسان، ويتم خلالها طرح رؤية، وبالتالي تتوالى أسئلة واستفسارات وغيرها من ما يحدث بالندوات. هذا من جانب. جانب آخر كان عندنا لقاءات كثيرة مع الأحزاب المتمثلة بالبرلمان الدنماركي فيما يتعلق بواقع اللاجئ العراقي في الدنمارك. في السنة اللي فاتت دخل نظام جديد بالقانون الدنماركي يلغي الرؤية اللي كانت موجودة سابقا فيما يتعلق باللاجئ العراقي بأنه صاحب حق لجوء مجرد وصول الإنسان العراقي إلى الدنمارك فهو شغلة منتهية من عندها فهو يحصل لجوء سياسي. هذه السياسة الجديدة الدنماركية كانت نتيجة تغير بالحكومة الدنماركية وصعود اليمين إلى صدة الحكم، غيروا كثير من القوانين اللي سببت كثير من المشاكل اللاجئين العراقيين. بالحقيقة عدد اللاجئين العراقيين اللي وصلوا للدنمارك وحصلوا على اللجوء نزل بشكل رهيب. مع الأسف كثير من أبنائنا ينتظرون بالكامبات مدة سنة وسنتين ونص، مو محصلين جواب، أو لما يجيهم جواب فهو رفض. بالإضافة للرفض فهناك أيضا خطر التهديد بالإعادة إلى العراق وبالإعادة إلى المناطق المحكومة من قبل الحكومة المركزية بالعراق، وهذا بالنسبة لنا إحنا كان جدا مرفوض لأنه أي إنسان يطلع من العراق يلجئ لهالبلدان الحرية والديمقراطية مثل ما سمينا في سنة فالمرفوض أنه يعامل على هالأساس هذا. بس لحد الحال حسن الحظ قدرنا أن نوقف فكرة ترجيع لاجئين إلى العراق، لحد ما حد رجع للعراق قصد ما عنا على كل حال. ونحاول أن نوضح أنه القرار هذا اللي بنى عليه القرار الدنماركي قرار خاطئ وما يتوالم مع الوضع اللي يصير بالعراق. بس هذا طبعا في عمل يطلب كثير من العمل لا زال.
تعرف صارت مجموعة من الإجراءات والقوانين في العراق اهتمت بها منظمات حقوق الإنسان في العام الماضي.
ذكرتني شغلة، واحدة من الشغلات اللي احنا ايضا اهتمينا بها جدا هي العفو اللي صدر السنة اللي فاتت واللي بصراحة خصت بيه الدنيا بشكل كبير. واحدة من الشغلات اللي سويناها احنا قدمنا لستة بأسماء عشرات من الأشخاص المفقودين اللي ما وردت أسماءهم من ضمن الأسماء اللي تم الإفراج عنهم.
كم قدمتوها؟
هذه أول شيء احنا قدمناها لمركز حقوق الإنسان بالدنمارك هناية، وعن طريقها راح تروح للأمم المتحدة تحقق من عندها. بالإضافة لأنه حاولنا أنه نشرح ونوضح للناس طبيعة هذا العفو اللي صدر عن النظام العراقي. هل هو بالفعل عفو عن السجناء السياسيين اللي صار لهم مجهولين الثمانينات نهاية السبعينات والتسعينات؟ كانت عندنا ايضا مشكله النظام الخزرجي اللي حاليا تحت الاقامه الاجبريه بالدنمارك انتظار المحاكمه مالته. صراحه دورنا ما كان الا انه نساعد الناس اللي هم جو لنا يطلبوا من عندنا المساعده بانه نتواصل بينهم وبين القضاء الدنماركي.
اسمح لي، اكو ناس عراقيين فقدوا عوائل او اطفال او اقرباء موجودين هم في الدنمارك وعوائلهم اختفت في العراق في ذيك الفترة؟
نعم موجودين، نعم.
وهذول اتصلوا بكم ايضا؟
بالضبط، اتصلوا بنا، طلبوا من عندنا المساعدة، المساعدة القانونية والمساعدة بالاتصال بالقضاء الدنماركي بتسهيل عملية نقل المعلومات اللي عندهم الى القضاء الدنماركي.
وبذلك نصل مستمعي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. لقاؤنا معكم يتجدد الأسبوع المقبل. حتى ذلك الحين، هذا شرزاد القاضي يحييكم ويتمنى لكم أطيب الأوقات.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
وذبلت واحق عينك سهرت شبابي، عمري جيت العشرين وانا بعذابي. ذبلت واحق عينك سهرت شبابي، عمري فات العشرين وانا بعذابي. ذبلت واحق عينك سهرت شبابي، عمري جيت العشرين وانا بعذابي. واحد عينك سهرت شبابي، وعمري